میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه مهمان ما شدید.
منم از شما بی‌نهایت سپاسگزارم جناب دکتر حسینی بزرگوار بابت شرف حضورتون. اختصاص قریب به یک ساعت از وقتتون در اختیار برنامه مثنوی حماسه، بهترین ها از آن شما قربان.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر. خدا نگهدار. در بخش سینمای مقاومت جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی، تهیه کننده ناماشنا، فیلمنامه نویس، عزیزی که بر کرسی صندلی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و همچنین معاونت سازمان سینمایی پیش از این تکیه زده بود، میزبان جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، وزیر محترم پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، همچنین معاون امور پارلمانی دولت 13 بود. جناب عظیمی بسیار بسیار لطف شما سپاسگزارم که مثل همیشه یک گفتگوی گرم با مهمانی بزرگوار و عالی مقام رو داشتید.
متشکرم.
عزیز دو بزرگوار، دوستان نازنین، برنامه مثنوی حماسه ادامه داره، با ما تا حوالی ساعت 22 هم دل باشید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصر الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنمون فکر میکنیم. ما هیچ لحظه‌ای از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما بیفته.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطئوا في التحضير فترتكبوا خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران، يؤدي إلى تفجير كل المنطقة.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بریتانیا را پدر یا مادر رژیم صهیونیستی می نامند. این القاب نه تنها به خاطر اعدامیه بالفور، بلکه به دلیل نقش این قدرت جهانی دهه 90 میلادی و مقدمه سازی برای ایجاد دولت یهودی در دوران قیمومیت در فلسطین بین سالهای 1922 تا 1947 است. بریتانیا پس از آنکه شرایط ایجاد کرد تا جمعیت یهودیان در فلسطین طی 3 دهه از 40,000 نفر به بیش از 650,000 نفر برسد، در ابتدای سال 1947 از سازمان ملل خواست تا مسئله فلسطین را در دستور کار خود قرار دهد. در آن سال درگیری میان اعراب، یهودیان و نیروهای بریتانیا به اوج خود رسید. به این ترتیب مسئله فلسطین بعدی بین المللی به خود گرفت و منجر به تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی اوضاع فلسطین و ارائه گزارش در این زمینه شد. این کمیته در گزارشی در ماه 8 سال 1947 طی توصیه‌های جانبدارانه خواستار تحقق 2 مورد شد. نخست، پایان یافتن قیمومیت انگلیس بر فلسطین که درخواست لندن هم بود، و دوم، تقسیم فلسطین به 2 کشور جداگانه عربی و یهودی و قرار دادن شهر قدس تحت قیمومیت بین المللی. قدرت‌های بزرگ آن زمان برای تحقق شکل‌گیری دولت یهودی و تقسیم فلسطین نیاز داشتند تا این طرح را در سازمان ملل به رأی بگذارند. در این حال نمی‌توانستند بیش از 2/3 آرا را با خود همراه کنند، و زمانی که در روز 26 نوامبر 1947 برایشان مشخص شد که قطعنامه مذکور رأی نخواهد آورد، رئیس برزیلی مجمع عمومی حکم به تعویق رأی گیری برای این قطعنامه داد. پس از آن یهودیان، صهیونیست ها و آمریکایی ها تلاش های زیادی را برای کسب آرای بیشتر به کار گرفتند. رأی قطعنامه تقسیم فلسطین به روش های واهی محقق شد. به طور مثال همسران نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هدایای متعددی مانند الماس و پالتوهای چرم گران قیمت دریافت کردند و برخی از دولت‌هایی که علیه قطعنامه رأی داده بودند هم پس از دریافت وعده کمک اقتصادی آمریکا به نماینده خود دستور دادند که رأیشان به قطعنامه را تغییر دهد. رابرت ناتان، بازرگان برجسته آمریکایی، از نفوذ اقتصادی خود برای خرید رأی گواتمالا استفاده کرد و شرکت فایرستون لیبریا را تهدید اقتصادی کرد که باید رأی ممتنع خود را به رأی مثبت تبدیل کند. رئیس جمهور فیلیپین هم تحت فشارهای شدید به نماینده خود در مجمع عمومی دستور داد که با قطعنامه تقسیم فلسطین موافقت کند. در این شرایط و تحت تأثیر این بازی‌های کثیف بود که سرنوشت یکی از سرزمین‌های منطقه رقم خورد. به هر حال قطعنامه 181 با موضوع تقسیم فلسطین در تاریخ 29 نوامبر 1948 با رأی نزدیک 23 موافق در برابر 14 مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. لازم به ذکر است که همان قطعنامه بارها مورد اعتراض حقوقی قرار گرفته است، زیرا قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیستند و حتی در قالب منشورهای خود سازمان ملل هم الزامی ایجاد نمی‌کنند. این قطعنامه اساساً با اصول شکل‌گیری سازمان ملل متحد که مبتنی بر احقاق حقوق ملت‌ها در زمینه برخورداری از آزادی و تعیین سرنوشتشان به دست خیش بود مغایرت داشت. بر اساس قطعنامه تقسیم 55% از خاک فلسطین به یهودیانی داده شد که تا آن سال علی‌رغم مهاجرت گسترده تحت حمایت بریتانیا تنها 31% جمعیت و 6% زمین را در اختیار داشتند. محض صدور قطعنامه تقسیم فلسطین جنگ آغاز شد و فلسطینیان در 6 ماه اول با کمک تعداد محدودی از نیروهای داوطلب از کشورهای مختلف عربی به جنگ با اشغالگران صهیونیست پرداختند. کشورهای عربی حاضر به اعزام ارتشهای خود نشدند تا اینکه انگلیس در ماه 5 سال 1948 نیروهای خود را از فلسطین خارج کرد. پس از خروج بریتانیا 7 کشور عربی وارد جنگ شدند. ورود ارتش‌های عربی هم به نوبه خود تراژدی دیگری بود، چرا که کل نیروهای آنها از 24,000 نفر فراتر نمی‌رفت و این در حالی بود که نیروهای یهودی بیش از 70,000 نفر بودند. به علاوه ارتش‌های عربی با کمترین میزان هماهنگی با یکدیگر، اطلاعات ناکافی از خصوصیات سرزمینی فلسطین، سلاح‌های قدیمی و بعضاً خراب و برخی نیز با مشکل ضعف فرماندهی در این جنگ مشارکت کردند. جمیع این دلایل باعث شد تا صهیونیست‌ها ارتش‌های عربی را شکست داده و 77% از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآوردند. به هر حال نتیجه قطعنامه تقسیم و سپس جنگ کشورهای عربی این بود که جنبش صهیونیسم در شامگاه 14 می 1948 تشکیل اسرائیل را اعلام کرد و این روز در تاریخ به روز نکبت بار مشهور شد.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم، ما هیچ لحظه از عمر ما را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما رو فکر میکنیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطئ في التحذير فترتكب خطا ما في غزه او في الضفه او في فلسطين او في لبنان او في سوريا او في ايران قد يؤدي الى تفجير كل المنطقه.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با شبکه محبوبتون رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. برنامه مثنوی حماسه رو به شما تقدیم میکنیم و در این آنگاه عالی با آن عهد و قرار ثابتمان در مجالی 15 دقیقه‌ای میرسیم. هر روز ساعت 15:15 و 21:15 دو بخش از برنامه‌های زنده رادیو عربی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به احترام هموطنان عرب زبان، نازنین مخاطبانی که در محور مقاومت و یا سراسر جهان برنامه‌های شبکه رادیوی مقاومت رو پیگیری می‌کنند پخش می‌شود. امشب هم مانند شب‌های گذشته در ساعت 21:15 برنامه حدث و حوار در شرایطی به شما تقدیم میشه که تحولات منطقه و بررسی اونها توسط همکارانمون در رادیو عربی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شما تقدیم میشه. بعد از برنامه حدث و حوار با میزه ادبیات مقاومت در خدمت شما خواهیم بود.
قبلة العشق والعاشقين ويا سبحة الحب والوالدين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم
مستمعي إذاعة طهران وكذلك مستمعي صوت المقاومة، تستمعون إلى لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: لماذا تتواصل الضغوط على المقاومة؟ سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتنا الأكارم عند الفضائح لبعض الأطراف في المنطقة التي تنكشف حقيقة في هذه الأيام، ونبدأ أيضا بالهدف الأساس من الضغوط الأمريكية على قطر لإخراج حماس. كيف يمكن التقييم لإدعاءات الغرب وبعض الأطراف بالمنطقة بالدفاع عن القضية الفلسطينية في الواقع؟ لماذا تواصل الأطراف المطبعة سياسات التجاهل المجازر التي ترتكب كل ساعة في غزة ولبنان؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في حدث وحوار، وندعوكم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج. رقم الهاتف الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، الرقم الثالث 22-01-38-48، الرقم الثاني مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. أحبتنا رقم الواتساب أيضا بين أيديكم للتواصل المكتوب وكذلك الصوتي المسجل 00-98-993-794-2431. أهلا بكم من جديد أحبتنا في كل مكان. تتكشف فضائح بعض الأطراف في المنطقة الواحدة تلو الأخرى مع استمرار الحرب في غزة، فسبق أن تسرب عن مسؤول أمريكي من أن بعض الأطراف بالمنطقة طلبت تصفية حركة حماس لأنها مرتبطة بالإخوان المسلمين، بحيث أن أمريكا بدأت قبل أيام ضغوطها القصوى على الدوحة لإخراج مكتب الحركة بذريعة أن مقاتلي حماس قد أعدموا الرهين الأمريكي الإسرائيلي هيرشي جولدربيرغ مع 5 رهائن آخرين أواخر أغسطس الماضي. طبعا في هذا الإطار مستمعين الأكارم، يعني مما لا شك فيه أن هذا النوع من الضغط ليس غريبا ويأتي فقط لإجبار الحركة على التنازل في مفاوضات وقف إطلاق النار المتعثرة في غزة، حيث في وقت سابق من هذا العام أبلغ وزير خارجية أمريكا بلينكين أبلغ قطر بضرورة تحذير حماس من أنها تخاطر بالطرد من الدوحة إذا لم توافق على وقف الحرب، فيما وجه مجلس الشيوخ الأمريكي مجموعة مطالب إلى وكالات حكومية أمريكية تتضمن دعوات لتسليم خالد مشعل إلى الولايات المتحدة وتجميد أصول مسؤولين من الحركة مقيمين في قطر، وأن مجرد تناقل هذه الأخبار بحد ذاته بمثابة إرهاب دولي تسلطه أمريكا حين لم تجد من الحكومات العربية والإسلامية أي رفض أو تحد لممارساتها، وفي خضم ويلات الحرب وما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني المظلوم تتساقط أوراق التوت عن المدعين في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبالمقابل تسمو قامات من أبناء المقاومة الإسلامية ومواقف لجبهات الإسناد في لبنان باستهداف مواقع الاحتلال ومستوطناته وقواعده حقيقة بعشرات الصواريخ، واليمن أيضا بإعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة نحال سوريك جنوب شرق يافا في فلسطين المحتلة بصواريخ باليستية فرط صوتية من نوع فلسطين 2. العراق أيضا يستهدف مواقع الاحتلال في هذه الأيام وتحديدا هذا اليوم أكثر من 10 مرات، وسيسجل التاريخ حقيقة صفحات ناصعة لهؤلاء البررة الكرام وهم من أبناء هذه الأمة نفسها.
أن المقاومة أعلنت التزامها عزمها على أود على هذا العدوان الغاشم من أجل تسبيل المعادلات التي بذلت من أجلها الكثير من الدماء والتضحيات خلال عقود من السنة، وهذا أمر ما كان يمكن أن نتسامح فيه على الإطلاق. والتحية إلى كل المقاومين الأبطال والشجعان في غزة، رفح، في اليمن، في العراق، وإلى كل الذين يؤيدون ويساندون هؤلاء المقاومين الشرفاء الذين لم يخلوا الميدان.
هذه معركة نؤمن بها ونخوضها عن بصيرة، وسنشارك فيها وسننتصر فيها إن شاء الله.
أهلا بعودتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. لماذا تتواصل الضغوط على المقاومة هو عنوان الحديث، وربما أشرنا إلى الأدوار المتعددة لجبهة الدعم حقيقة لمسألة غزة وفلسطين، والضغط الذي يأتي اليوم حقيقة عليهم منهم في لبنان حقيقة، وما يجري هناك من اعتداءات صهيونية، وكذلك الاعتداءات على اليمن، والذين يسطرون حقيقة هذه الأيام ملاحم جدا عالية كما أشرنا ستسجل في التاريخ لهذه الأفراد أو لهذه الجهات في محور المقاومة. والدور الريادي الذي بات واضحا للأعداء قبل الأصدقاء هو للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تضحياتها بكل ما تملك من رجال أشاوس عملوا كمستشارين في سوريا، في لبنان، في العراق، بدءا بالقائد الفذ الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه، وبما قدمته من دعم تسليحي ومالي دون انقطاع. ولعل الإنجاز الأهم الذي هز العالم لوقعه هو العمليات التي بدأت باسم الوعد الصادق بقصف المراكز العسكرية للكيان الغاصب، وما زالت إيران تتوعد برد مدمر ينهي حقيقة مجرمي تل أبيب. وهذا ما أكده اليوم العميد أسدي أحد القادة بحرس الثورة الإسلامية، وشدد عليه أيضا نائب منسق حرس الثورة الإسلامية العميد علي أفضلي أن عملية الوعد الصادق 3 ستكون أقوى وأشد من عمليتي الوعد الصادق 1 و2. كذلك تأكيد قادة عسكريين قادة في الحرس الثورة الإسلامية بأن الوعد الصادق 3 ستكون مذهلة، لتكون إيران بذلك قد أوفت قيادة وشعبا بوعودها منذ اليوم الأول لانتصار الثورة الإسلامية عام 79 للميلاد من القرن الماضي بضرورة إزالة الغدة السرطانية من الوجود، وهذه المشاكل التي تعاني منها المنطقة، يعاني منها الإقليم بالضبط مثل ما يتحدث حقيقة نتانياهو بأكاذيبه وبمزاعمه. نحن نريد أن نخلص العالم من محور المقاومة، هكذا يقول بالضبط هذا الكلام بالعكس لكم. نحن في محور المقاومة ونحن في جبهة الأحرار، كل العالم الحر الآن يجب أن يتخلص من هذه الغدة السرطانية المجرمة التي تعمل وتقتل وتقوم بهذه الجرائم من دون أن يقف العالم أمامه، بل الجهات التي تدعي أننا ندافع عن القضية الفلسطينية، ندافع عن المظلومين في لبنان، في كل مكان يكذبون وينافقون في سياساتهم. لربما يجب إعادة النظر إلى هذه السياسات. واضح ما يجري في ضغط على حماس في قطر والجرائم التي تتم بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، حق الشعب اللبناني المظلوم. الغرب يدعي، بعض الأطراف في المنطقة أيضا تدعي كما قلنا تدافع عن القضية الفلسطينية، هذا الدعاء الزور والباطل والمنافق والنفاق والكذب الذي يكون عار على هذه الدول وسيسجل أيضا في التاريخ إلى جانب التضحيات التي تعمل بها ويعمل بها محور المقاومة إزاء القضية الفلسطينية. ستكون لنا وقفة أيضا عند استضافتنا لضيوفنا الأكارم والحديث عن تغيير في السياسات الأمريكية. دونالد ترامب سيأتي وقد ادعى ورفع شعار بأنه سيوقف الحرب في غزة ولبنان وأوكرانيا، هل هو صادق بكلامه؟ وما يجري حقيقة من حديث على لسان القيادات الإيرانية العسكرية بأن الوعد الصادق 3 ستكون أقوى وأشد من الأولى والثانية، هناك رسائل للاحتلال ولأسياده في أمريكا وللغرب الداعم للكيان المحتل الممول وحقيقة ممد بالأسلحة له وبعض الأجهزة والتقنيات، سيفهمون هذه الرسائل. الحاج محمد عفيف المسؤول الإعلامي بحزب الله أكد بأن المقاومة مستعدة لحرب طويلة، حرب استنزاف على كافة المستويات. هنا كيف ستكون المواجهة حقيقة، ومعادلة الردع ومعادلة مواجهة هذا الكيان المحتل، ومستقبل العدوان على غزة ولبنان كيف سيكون. وطبعا لا بد من الإشارة إلى من يلتزم الصمت من الأطراف المتعددة والإقليمية إزاء قيام الاحتلال بحرق العلم اللبناني على يد جنود الاحتلال، والمشاهد التي تأتي في هذا الجانب والأسباب التي تكون في هذا الشأن أيضا سوف نتوقف عندها بإذن الله تبارك وتعالى. أتوقف قليلا وأعود إليكم أيها الأحبة.
ولا بينفع تهديدك اللي بيفيدك، ارمي سلاحك من ايدك، ارمي سلاحك من ايدك، وقتك منه بايدك، ولا بينفع تهديدك اللي بيفيدك، ارمي سلاحك من ايدك، ارمي سلاحك من ايدك. نحن المن انهزم، لعن الحرب تخليك تاكل صبيعك ندم، كلمة الموت احتدم، نحن المن انهزم، معنى الحرب تخليك تاكل صبيعك ندم، رح نرميك ورح ننهيك ربي جيوش الدنيا فيك، نحرق تاريخك ماضيك، نخلي وجودك عدم، وقتك منه بإيدك، لا بينفع تهديدك، بيفيدك، ارمي سلاحك من إيدك، ارمي سلاحك من إيدك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم. تتواصل الضغوط على محور المقاومة الشريفة والعظيمة، وذلك لأن الأعداء يحسبون أن المقاومة هي الحل الوحيد لطرد المحتلين الغزاة، لأن إسرائيل ترى بأن المقاومة الصحيحة القائمة على الأسس الصادقة التي أسستها الجمهورية الإسلامية ومن معها من الحلفاء الكرام والأشراف، ترى إسرائيل أنهم فقط سوف يتم تدميرهم هم بيد هذه المقاومة. طبعا هناك كلام وكلام مؤكد أن اليهود لديهم نبوءة العمائم السود. يحكى أن هناك شخص كان في